والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ساعة الصفر وأول وقود المعركة.
قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الرحيق المختوم في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: ساعة الصفر وأول وقود المعركة. هذا في وقعة بدر الكبرى، وقعة بدر التي أعز الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم، وخذل كفار قريش ومن عاونهم مع قلة عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلة عدتهم وضعفهم وقوة وجبروت وكثرة عدد كفار قريش، ذلك أن الكثرة لا تغني شيئا، وإنما الله جل وعلا هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ويقول الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حينما قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. حنين كان الجيش كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء معه صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة، ومن خرج معه من أهل مكة بعدما أسلموا، فكان العدد كبير وكثير، لكنهم تكاثروا عدتهم وعددهم وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فانهزموا. ثم نصر الله جل وعلا رسوله وصحبه، فكانت النتيجة والفوز لهم، إلا أن الله جل وعلا أراهم أن العدد لا يكفي، وليس النصر بالعدد. فأهل بدر كانوا 310، الثلاثة والأربعة يعتقبون بعير ما معهم شيء، وجياع، وكفار قريش ما بين 900 و1000، ومعهم الفرسان ومعهم الدروع ومعهم السلاح، وغلبوا بإذن الله وانهزموا، وقتل من قتل منهم وأسر من أسر منهم، قتل 70 وأسر 70، وكلهم من عظمائهم ومن كبرائهم. فيقول رحمه الله: ساعة الصفر، يعني بدء المعركة، وأول وقود المعركة كانوا من كفار قريش. وفي هذا نشر للرعب في قلوبهم، حينما يخرجون للمبارزة يظنون أنهم سيغلبون، ما خرجوا إلا وقد مسكوا النصر بأيديهم كأنهم، فكانوا وقود المعركة والحمد لله، وقتلوا، وصار في هذا تشجيع وتقوية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما جاءهم من المدد من الله، وجاءتهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقاتلون معهم. قاتلوا الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بدر ويوم حنين، بعدما انهزم الكثير من الجيش الإسلامي، أمد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي.
هذا الأسود بن عبد الأسد المخزومي من كفار قريش، وعنده من الغطرسة والكبرياء والتعاظم الشيء الكثير، وحلف أن يقتحم الجيش وأن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأن يهدمه أو يقتل دونه، وقتل دونه والحمد لله. نعم.
وكان رجلا شرسا سيء الخلق خرج قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فلما التقيا ضربه حمزة.
خرج عليه أسد الله حمزة رضي الله عنه. نعم.
فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه.
فأطن قدمه يعني بالسيف ضرب ساقه حتى صار له طنين صوت من شدة الضربة التي ضربه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ يزحف يريد أن يبر بقسمه أن يرد الحوض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه شرب من الحوض، وأجهز عليه حمزة رضي الله عنه وأرضاه وكمل عليه. فأطنع فلما التقيا
ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض.
نعم.
المبارزة
أول وقود، هذه أول شرارة، كانت الهزيمة والقتل لكفار قريش، ثم الثانية كذلك والحمد لله. نعم.
المبارزة
كفار قريش عندهم غطرسة وكبرياء وخيلاء، يخرجون للمبارزة زاعمين أنهم سيرجعون سالمين وأنهم سيقتلون من سيخرج في مقابلتهم ويعودون، وإلا ما يمكن أن يخرجوا لأجل أن يقتلوا. فخرج ثلاثة من صناديد قريش ومن عظمائهم فما رجع منهم أحد. نعم.
وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة.
الذي هو الأسود ابن عبد الأسد المخزومي من مخزوم من قريش. نعم. وكان هذا اللي هو عبد الأسد وهو الذي هو الأسود ابن عبد الأسد. نعم.
فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة، وهم عتبة
أخوان وابن أحدهما. نعم. عتبة
وهو عتبة وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة.
عتبة وشيبة أولاد ربيعة، والوليد ابن عتبة، الوليد ابن الأول منهم، أخوان وابن عتبة أحدهم، ثلاثة. نعم.
فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة،
خرجوا من صفوه من صف الكفار وبينوا أنفسهم، قالوا نريد المبارزة من المسلمين. نعم.
فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار: عوف ومعوذ ابناء الحارث وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة.
ثلاثة من الأنصار رضي الله عنهم كانوا يعني يفتون النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، خرج هؤلاء الثلاثة ليبارزوا الثلاثة الكفار، فأراد الكفار بغطرستهم قالوا: من الذي خرج إلينا؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: لا، ما نريدكم، وإنما نريد من بني عمنا، نريد من قريش، لا نريدكم أنتم. كأنهم عازمون على قتلهم والقضاء عليهم، قالوا: ما نريد أن يكون بيننا وبين أهل المدينة شيء، وإنما نريد نقتل ثلاثة من بني عمنا الذين فروا منا. نعم.
فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام.
أكفاء كرام يعني ما نردكم لضعفكم أو لأنكم ستغلبوننا أو لأننا سنغلبكم، لا، أن وإياكم أكفى، لكن نريد من بني عمنا.
قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث.
عبيدة بن الحارث، نعم.
قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قام
أخرج عليه الصلاة والسلام 3 فرسان من أقرب الناس إليه: علي رضي الله عنه، وحمزة عمه، وعلي بن عمه، وعبيدة ابن عمه، نعم.
فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم فقالوا: أنتم
أخبروهم، يعني كل واحد سمى نفسه. عبيدة بن الحارث قال: أنا عبيدة، وحمزة قال: أنا حمزة، وعلي قال: أنا علي رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم.
قالوا: أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة، وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرينيهما أن قتلاهما،
يعني قضيا عليهما بسرعة وسهولة، نصرهم الله جل وعلا وقتل خصميهما، وبقي عبيدة وعتبة، كل واحد ضرب الآخر ضربة أثخنته. فسارع علي وحمزة رضي الله عنهم ما إلى نجدة عبيدة فحملاه وقتل خصمه، أجهز على عتبة،
نعم. وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم كر علي وحمزة على عتبة،
يعني أوجعه وكاد يقضي عليه، لكنه ما قضى أحدهم على الآخر في ذلك الموقف.
ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله. فلم يزل صمتا حتى مات بالصفراء بعد 4 أو 5 أيام من وقعة بدر.
بعدما انتهت وقعة بدر وتوجهوا إلى المدينة، كان عبيدة رضي الله عنهم معهم مريض من أثر هذه الضربة، ثم مات في الصفراء رضي الله عنه وأرضاه،
حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة. وكان علي يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية.
يقسم علي رضي الله عنه بأن هذه الآية نزلت فيه وفي صحبه رضي الله عنهم الذين قاتلوا 3 من الكفار فقضوا عليهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نعم.
الهجوم العام.
وكان الآن ما حصل الهجوم في هذه بوادر وأوليات فيها بث الرعب والخوف في نفوس الكفار حتى يدخلوا المعركة وهم على وجل وخوف وقلوبهم ترعد وهم في خوف ووجل، والصحابة رضي الله عنهم قلوبهم ثابتة مستقرة شجعان على خير، إن قتلوا فشهادة في سبيل الله رضي الله عنهم، وإن نصرهم الله جل وعلا عادوا سالمين غانمين بالأجر والغنيمة،
نعم. وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة للمشركين،
سيئة للمشركين وحسنة للمؤمنين بإذن الله.
فقدوا 3 من خيرة فرسانهم وقاداتهم.
خلاص استراح المسلمون من شر هؤلاء 3 صرعى في المعركة، ومن رآهم من المسلمين تشجع وقوي ووجد عنده الثبات والعزيمة، ومن رآهم من المشركين وجل وخاف وضعف عن مقابلة المسلمين.
فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة فاستشاطوا غضبا
يعني زاد الغضب عندهم مع ما في قلوبهم من الرعب والخوف.
نعم. فكروا على المسلمين كرة رجل واحد. وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه تلقوا هجمات المشركين المتوالية وهم مرابطون في مواقعهم واقفون موقف الدفاع وقد ألحقوا بالمشركين خسائرا فادحة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تستعجلوا ولا تبدأوا حتى أيمركم، فإذا قرب منكم المشركون فادفعوهم وأنتم ثابتون في مكانكم ولا تنقضوا عليهم، دعوهم يذهب تذهب قوتهم وحماسهم وأنتم ثابتون، فإذا فتروا وعجزوا وخافوا اعزموا عليهم. هذا تخطيط القائد العظيم صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا تقابلوهم حال قوتهم، قفوا موقف الدفاع والمدافعة، فإذا حصل عندهم الفتور والضعف حينئذ تهجمون عليهم فتقضون عليهم بإذن الله.
وهم يقولون أحد أحد،
يعني يوحدون الله جل وعلا ويستعينون به، يعني يقاتلون وهم موحدون لله جل وعلا، يتقربون إلى الله جل وعلا بحب أحب الأعمال إليه وهو إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى.
الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه،
يناشد ربه، يسأل ربه ويلح على ربه جل وعلا ويظهر لربه جل وعلا الضعف، وكلما تظاهر العبد لربه جل وعلا بالضعف والخضوع والذل نصره الله جل وعلا، من تواضع لله رفعه الله.
وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك حتى إذا حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها قال اللهم إن تهلك هذه العصابة اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا، وبالغ في الابتهال حتى سقط رداءه عن منكبيه فرده عليه الصديق وقال حسبك يا رسول الله،
حسبك يعني يكفيك، الله ناصرك، الله مؤيدك،
الححت على ربك. وأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وأوحى إلى رسوله أني ممددكم بألف من الملائكة مردفين، أي أنهم ردف لكم أو يردف بعضهم بعضا أرسالا لا يأتون دفعة واحدة.
نعم.
نزول الملائكة،
نزول الملائكة بأمر الله جل وعلا، نزلت الملائكة على فرسان وعلى خيل من السماء تقاتل مع المسلمين، يراهم الكفار والمسلمون ما يرونهم، يراهم الكفار المنهزمون المقتولون المحاربون يرونهم لأجل الرعب والخوف في قلوبهم، وأما المسلمون فهم لا يرون الملائكة ولا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أحضر أحد الأنصار العباس بن عبد المطلب أسير أحد الأسرى فقال يا رسول الله أسرت هذا، قال العباس لا والله يا رسول الله ما أسرني هذا، وإنما أسرني رجل أجلح أحسن الناس وجها ما راه معكم الآن، هو هذا الذي أسرني، وإنما أسرني غيره ما راه ما أشوفه معكم الآن، من هو؟ ملك من الملائكة أسره مع الصحابي رضي الله عنه، والصحابي يظن أنه هو الذي أسر العباس، العباس يقول لا والله يا رسول الله ما هو أسرني هذا، أسرني واحد غيره. الله أكبر.
وأرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إرفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع أي الغبار. وفي رواية إسحاق
يعني هذا جبريل جاء يراه النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض، جاء ومعه عدد من الملائكة كما وعد الله 1000 من الملائكة مرتفين ليقاتلوا مع المسلمين.
وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا كبير آخر بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع.
على ثنايا النقع يعني ثنايا الغبار، في أثناء الغبار يقول أنا أشوفه أبصره، والصحابة رضي الله عنهم ما يبصرونه. آخذ بعنان فرسه يعني ماسك بالفرس. والله جل وعلا أقبل الملائكة على التشكل بالصورة التي يريدها الله جل وعلا. أحيانا يكون بين السماء والأرض جبريل قد سد الأفق، ما يؤثر السماء منه، يكون حجب السماء كلها، له 600 جناح عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يأتي كرجل غريب يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتي كرجل من العرب من رجالات العرب دحية كلبي ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه، ومن حوله لا يشكون أن هذا دحية الكلبي. وحينما جاء يسأل عن أمور الإسلام والإيمان والإحسان يقول: رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ليس من أهل المدينة ولا يظهر عليه أنه مسافر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جبريل عليه السلام.
نعم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يجب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر.
سيهزمون وهزموا بإذن الله ويولون الدبر يعني يهربون.
ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه.
شاهت الوجوه دعاء عليهم، ورمى الحصباء في وجوههم، فما بقي أحد منهم من الألف إلا وأصابته في عينيه ومنخريه وفمه من هذه الحصباء التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم.
وقال: شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه أو من خرجه أو فمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
يعني أنت رميت لكن ما هو أنت الذي أصابتها، الله جل وعلا هو الذي أرسل هذه الذرات وهذا التراب وأدخلها في عيون المشركين ومناخرهم وأفواههم. وما رميت إذ رميت يعني ما أصبت إذ رميت، فأثبت الله له الرمي لكن الله جل وعلا هو الذي أصاب بها. نعم.
الهجوم المضاد. وحينئذ أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة في الهجمة المضادة، فقال:
هجم على كفار قريش، خارت الآن كفار قريش وضعفت، وبعدما اشتد حماسهم خاروا وضعفوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يهجموا على الكفار،
فقال: شدوا وحرضهم على القتال قائلا: والذي نفس محمد بيده لا يقاتله اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أخله الله الجنة.
لأن الإدبار على المعركة كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الذي يسمى التولي يوم الزحف، فعله النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات الذي يبقى العبد إذا هرب وقت المعركة، إلا إن كان لهرب من جهة ليأتي من جهة أخرى فلا بأس. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم صحابة على القتال وأخذهم بالشهادة، قال: لا يقاتلهم مسلم صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، ليوجد في نفوسهم الرغبة والحماس والرغبة في الشهادة رضي الله عنهم.
ويحضهم على القتال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وحينئذ قال العمير بن الحمام بخ بخ.
عمير بن الحمام رضي الله عنه بخ بخ يعني شيء عظيم شيء كبير بس نقوم إلى الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك أن تقول هذا القول، لأنه كرر كلمة بخ، ما حملك على هذا؟ قال والله يا رسول الله ما حملني على هذا إلا رجاء أن أكون منهم. قال أنت منهم، أنت من أهلها، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا
مثل الشكية أو مثل الكيسة الصغيرة فيها قليل من التمرات، أخرجها وأكل منها حبات ثم استكثرها، قال لئن بقيت حتى أكمل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فرمى بالتمر وتقدم رضي الله عنه وقاتل وقتل رضي الله عنه.
ثم قال لئن حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
قتل عددا من المشركين وقتل في النهاية رضي الله عنه وأرضاه شهيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه من أهل الجنة.
نعم. وكذلك سأله عوف بن الحارث ابن عفراء فقال
ابن الحارث. نعم.
فقال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟
ما هو الشيء الذي يضحك الرب جل وعلا لعبده فيه؟ ما هو يريد رضي الله عنه أن يضحك ربه؟ عازم على نفسه بأن يفعل الشيء الذي يضحك الله جل وعلا.
نعم. قال غمسه يده في
الإمة العالية رضي الله عنه وأرضاه.
قال غمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه.
غمسه يده في العدو حاسرا يعني يدخل في العدو حاسر، يعني ما عليه درع ولا عليه وقاية وإنما معه سيفه، يعني يقتل به ما شاء الله بالعشرات ثم يقتل في النهاية. هذا يضحك الله جل وعلا ويعجب ربنا جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة الضحك لله جل وعلا كما في الحديث الصحيح يضحك الله لرجلين أحدهما يقتل الآخر كلاهما يدخلان الجنة، وجاء في الحديث الصحيح إثبات صفة الضحك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وحذار أن يقع في نفسك شيء من التشبيه، أن تظن أن ضحك الله جل وعلا كضحك المخلوق تعالى الله وتقدس. فكما أن صفات ربنا لا تشبه صفات المخلوقين، فكذلك جميع صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وإنما الواجب علينا إثبات الصفة كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، يعني نثبتها لله جل وعلا كما يليق بجلال الله وعظمته. وعرفنا سابقا أن الناس في باب صفات الباري جل وعلا طرفان ووسط، طرف شبه تعالى الله، قال يسمع كسمعي يبصر كبصري، له يد كيدي وله وجه كوجهي، وهذا ضلال وانحراف عن الصراط المستقيم، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. وطائفة عطلت الباري جل وعلا من صفاته، يعني نفوا الصفة عن الله جل وعلا نفي قاطع. ولما؟ قالوا لئلا يشبه المخلوقين، فهم ما عطلوا إلا بعدما وقعوا في التشبيه، تصوروا التشبيه فأرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل الذي أسوأ وأعظم. وصدق فيهم قول القائل: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني يهرب من الرمضة ويقتحم بالنار. وهؤلاء مثلهم، هربوا من التشبيه وهو سيء ووقعوا فيما هو أسوأ منه وهو التعطيل، نفي صفات الباري جل وعلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. المعطلة نفوا الصفة، والمشبهة شبهوا الصفة بصفة الخلق، وأهل السنة والجماعة أثبتوا وأبعدوا عما وقعت فيه المشبهة، ونزهوا وأبعدوا عما وقعت فيه المعطلة. نعم.
قال: غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها.
نزع الدرع رضي الله عنه حتى يكون حاسر، ما عليه إلا ما يسر عورته، ما اتخذ شيئا يقيه السلاح رضي الله عنه.
نعم. ثم أخذ سيفا فقاتل القوم حتى قتل.
قذفها، قذف الدرع، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم، يعني قتل عددا منهم وفي النهاية قتل رضي الله عنه شهيدا. نعم.
وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد، كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت،
يعني شدتهم وحماسهم قد فتر. نعم.
وفتر حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم، وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه، قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا وحدة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول في جزم وصراحة: سيهزم الجمع ويولون الدبر،
تصديقا لما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجد في نفوسهم القوة والشجاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يأتي بالكلام من عنده، وإنما هذا كلام الله جل وعلا، وكلام الله حق وصدق ولا بد أن يقع ولا محالة. سيهزم الجمع، وهزموا فعلا، ويولون الدبر، هربوا. ثم بدأ الصحابة رضي الله عنهم بعدما قتلوا من قتلوا منهم يأسرون أسرا، فقتل 70 وأسر 70.
فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم الملائكة. ففي رواية ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه،
يعني الرأس المشرك يسقط يطير، والمشرك ما يرى عنده أحد قتله من المسلمين، لكن الذي قتله ملك من الملائكة. نعم.
وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها. وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذا سمع ضربة في الصوت فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم.
أقدم حيزوم، حيزوم اسم ملك من الملائكة، هذا من مدد السماء الثالثة. أقدم، يقول واحد للآخر: أقدم حيزوم، فأقدم وقتل من قتل من الكفار. نعم.
فنظر إلى المشرك أمامه، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة.
يقول: إني أركض خلف مشرك أريد قتله، فإذا بي أسمع صوت من فوقي يقول: أقدم حيزوم، وإذا رأس المشرك يطير، وأنا ما وصلت إلى الآن، طار رأسه قبل أن أصل إليه، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حافظا للاسم هذا أقدم حيزوم، فقال ذاك ملك من مدد السماء الثالثة عليهم الصلاة والسلام.
وقال أبو داود المازني: إني لا أتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا،
أحد الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، يعني يأسره لا يقتله، لأنه خرج مكرها، وهو خرج مع الكفار رضي الله عنه في وقعة بدر، وكان خروجه مكرها، ما يريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنه قد وقع في قلبه الإيمان والإسلام، لكن ما استطاع أن يظهره. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة: من وجد فلانا وفلانا وفلانا والعباس بن عبد المطلب فلا يقتله. هؤلاء أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ومنهم من سعى في نقض الصحيفة التي علقها كفار قريش على الكعبة في مقاطعة أبي طالب ومن معه من بني هاشم وبني المطلب من أجل عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي سعى في نقض الصحيفة أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، لكن الله جل وعلا أراد قتله لأنه أراد أن يدافع عن مشرك آخر. فقال له الصحابي: ما أمرت إلا بتركك أنت، وأما صاحبك هذا فأنا الآن أقتله، لن أتركه. فقال: إذن أنا وإياه جميع. فذهب وقتل معا. ومن من أوصى به العباس، أسره هذا الأنصاري رضي الله عنه، أتى به مقيد بالحبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل: خذ يا رسول الله هذا عمك، هذا العباس الذي أوصتني به أحضرته، يعني بإمكانه أن يقتله، لكنه رضي الله عنه أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فما قتل العباس رضي الله عنه، فأسلم العباس رضي الله عنه وحسن إسلامه، وفدى نفسه وفدى بعض أبناء أخيه عقيل وغيرهم، فداهم من ماله الذي خلفه بمكة كما سيأتي. نعم.
وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، وما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم.
منتبه العباس رضي الله عنه الذي أسره، يقول: أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها، وما أراه معكم الآن، على فرس أبلق، وصفه وصف دقيق، يقول: ما هو بهذا الذي أسرني أجلح، يعني انحسر شعر رأسه عن مقدمة الرأس، هذا الأجلح. ثم بين أنه من أحسن الناس وجها، ملك من الملائكة، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، على فرس أبلق، والرسول والصحابة ما معهم إلا فرسين ما هي بهذه الصفة، وما أراه معكم الآن، ما هم عندكم، هذا من فوق من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فهذا أعان الصحابي الأنصاري رضي الله عنه على الأسر، يعني الصحابي يربط العباس، والعباس يرى من يربطه ما هو هذا، لو أنه هذا لا تخلص منه، لكن الذي ربطه قوي، ملك من الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطر هذا الأنصاري، فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم، يعني أعانك الله على العباس، وإلا فالعباس ليس بسهل، ما هو سهل، لكن أيدك الله بملك كريم قواك عليه. نعم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من العباس كما سيأتينا، لأن الأسرى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أكثرهم الفداء، والعباس يتضاعف الضعف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليك أن تفدي نفسك وتفدي عقيل ابن أبي طالب ابن أخيك، أنت أحق بفدائه. قال منين يا رسول الله؟ ما عندي شيء، أنا فقير. قال أين أموالك التي كنت تتاجر بها وترابي؟ قال ضاعت ذهبت. قال أين المال الذي قلت لأم أولادك خذي هذا المال فاحفظيه، فإن رجعت وجدته عندك، وإن قتلت فاصرفيه على الصبية أم الفضل زوجة العباس. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما عندنا من أحد يوم قلت لها هذا القول حتى أقول إنه أخبرك أو نقل الكلام إليك. والله جل وعلا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما قال العباس لزوجته وهما وحدهما ما معهما ثالث حتى ينقل هذا الكلام. فأسلم رضي الله عنه، لكنه دفع الفدية لنفسه عن نفسه وعن عقيل ابن أبي طالب.
نعم. إبليس ينسحب عن ميدان القتال. ولما
إبليس كان يمشي معهم قبل أن يرى المعركة، لكن حينما رأى المعركة، لأنه كان من الناس من الأوادم ما يخاف على نفسه الشيطان اللعين، ما يقدرون على قتله، لكن رأى الملائكة فهرب حتى وقع في البحر عليه لعنة الله. قالوا أين يا سراقة؟ وما يشكون أنه سراقة بن مالك وهو إبليس لعنه الله. نعم. إبليس ينسحب. نعم.
ولما رأى إبليس إبليس ينسحب عن ميدان القتال،
كان معهم في الميدان، لكن حينما رأى الشدة حرب. نعم.
ولما رأى إبليس وكان قد جاء في صورة سراقة بن مالك ولم يكن فارقهم من ذلك منذ ذلك الوقت، فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة.
الحارث تراه مو بالحارث، اي الحارث بن هشام. نعم. وهو يظنه سراقة. نعم.
فوكز في صدره الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا وقال له المشركون
مسك واحد المشركين قال وين تهرب وتخلينا يا سراقة، فرفسه وهرب اللعين. نعم.
وقال له المشركون إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جارا لنا لا تفارقنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر.
ألقى نفسه في البحر فرارا. إلى هنا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام.
يقول السائل: توفي رجل وترك أيتام وبيعت الأشياء التي يمكن بيعها وبقيت أشياء للاستعمال بالمطبخ، فهل لأمه الاستفادة منها؟
الرجل إذا مات وقد خلف مالا وعليه دين، فالأصل أن كل ماله يسدد به الدين، فإن بقي من المال شيء اقتسمه الورثة، وإن لم يبق شيء فلا يطالب الورثة بسداد ما بقي، وليس لهم أن ينتفعوا بشيء إلا بموافقة الدائنين، لأن حقوقهم تعلقت بعين التركة، فلا يجوز للورثة كبارا كانوا أو صغارا أن يتصرفوا بشيء من المال، لأن ذمة المتوفى مشغولة بهذا الدين حتى يقضى عنه، وإذا ترك مالا فيجب أن لا يتعرض له حتى يسدد الدين، فإن بقي شيء بعد سداد الدين فهو للورثة، وإن استغرق الدين التركة كلها فلا يلزم الورثة بأن يسددوا بقية الدين من أموالهم إلا على سبيل التبرع والإحسان إلى ميتهم.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من سنتين من دون رضا زوجته؟